بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قد امتن على البشرية بالتنوع فجعل منها رجالا ونساء، وقد بين هذه النعمة في قوله في بداية سورة النساء الطولى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا التنوع مذر للبشرية، ويحصل به التكامل والتعاون في الخلافة التي جعلها الله تعالى حكمة وجود آدم. فقد أخبر الله الملائكة بحكمة وجود آدم فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، وآدم إذ ذاك منجدل في طينته. وهذا الاستخلاف يقتضي أن كل ما في الأرض خلق لبني آدم. وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن حكمة ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما انتفاعا، وهو ما في الأرض مما يأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون، فهذا خلقه الله لبني آدم لينتفعوا به في هذه الأمور المحددة. وإما اعتبارا، وهو ما يتعبون به مما في الأرض مما لا نفع فيه ولا ضر، فكثير من الكائنات والمخلوقات في هذه الأرض لا نفع فيها للإنسان ولا ضرر، فحكمة خلقها لا شك لمصلحة بني آدم، لأن الله تعالى يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمرجع هذه الحكمة إلى تغذية العقل والقلب، وهي الموعظة، لأن الإنسان محتاج إليها ولا يستغني عنها، فإذا انقطع عن الوعظ والذكرى فإن قلبه سيموت، فيحتاج إلى ما يتعظ به من عجائب خلق الله. ولذلك يحشر الإنسان في الأرض أمتارا فيجد دودا يعيش فيها، يعجب من أين يتنفس ومن أين يأتيه الماء ومن أين يأتيه الغذاء، كل ذلك من أمر الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته. وهو موعظة ينتفع بها الإنسان في تدبره وتفكره. والقسم الثالث: ما كان اختبارا لبني آدم، وهو ما في الأرض من المضار كالأمراض والأوبئة والجراثيم والميكروبات والسموم وغيرها مما هو ضار للإنسان. فما خلقه الله إلا لحكمة تتعلق بالإنسان ومصلحة له، وهي الاختبار، أن الله يبتليه بهذه الشرور. فإذا آمن بقضاء الله وقدره وصبر على قضاء الله فإنه سينجح في هذا الامتحان، وإذا تسخط قضاء الله وقدره أو أنكر شيئا منه فإنه لا يضر إلا نفسه وقد رسب في الامتحان. فإذا كل ما في الأرض خلق لمصلحة بني آدم، ولا يمكن استغلاله وللانتفاع به على أكمل الوجوه إلا إذا حصل هذا التكامل والتنوع بين بني الإنسان. فلهذا جعل الله منهم رجالا ونساء، وجعل الذرية منقسمة إلى هذين القسمين، وامتن بذلك على عباده فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. كل ذلك لتدبير الله سبحانه وتعالى وحكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا يعلم أن الإنسان لم يشاور في هيئة خلقته ولا في أي صورة يكون، وقد قال الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. و هذه الخلقة التي خلق الله عليها الإنسان جعلها قابلة للتكاليف التي كلفه بها، فليس شيء من خلقة الإنسان منافيا لشيء من التكاليف التي كلفه الله بها. وبهذا يعلم أن التفاضل والتفاوت في الأجناس والخلقة والقوة والعلم والغنى والجمال والضعف وغير ذلك من أنواع التفاضل بين البشر مدته محددة في هذه الحياة الدنيا، وبعدها عندما ينطلق الناس إلى الدار الآخرة بالقيامة الصغرى وهي الموت تذوب هذه الفوارق كلها. فلا فرق بين قبر الرجل وقبر المرأة، ولا فرق يوم القيامة بين ذكر وأنثى، فالجميع معروضون على الله. ولذلك قال الله تعالى: من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا يشمل الذكران والإناث معا، فالجميع محشورون إلى الله سبحانه وتعالى وافدون إليه. ولكن مع هذا فهذا التنوع يقتضي خصوصية، وهذه الخصوصية هي التي اقترح الحديث في جانب منها في هذا اليوم، وهو أولويات المرأة المسلمة. وقد عرفنا أن الجميع خلق للاستخلاف في الأرض في هذه الحياة الدنيا، وأنه في القيامة مرجعه واحد ومآله إما إلى جنة وإما إلى نار، فليس المرجع في القيامة إلى التنوع الجنسي مثلا، فهذا لا اعتبار له، فالإنسان يوم القيامة يأتي وحده يدافع عن نفسه، كما قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا يشمل الرجال والنساء. وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وهذا يشمل الرجال والنساء. فالجميع محشورون إلى الله ومجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن هذا التنوع له خصائص دنيوية، وهذه الخصائص لا تمنع الاشتراك في بعض الأمور. فمثلا عقيدة الرجال والنساء واحدة، يجب على الرجال والنساء أن يعتقدوا عقيدة الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك مصدر التلقي للرجال والنساء واحد، وهو الوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الوحي ليس خطابا موجها إلى الرجال فحسب أو إلى النساء فحسب، بل الخطاب فيه واحد إلى الرجال والنساء معا، فإذا هذا من المجالات المشتركة. وكذلك أكثر المعاملات والتعبدات مشتركة بين الرجال والنساء، وهي من الأولويات. ويفترق الحكم في بعض الجزئيات، ففي مجال الطهارة مثلا للنساء خصائص فيسيولوجية، فلذلك رتب عليها بعض الأحكام المختصة، وليست تلك الأحكام للرجال وإنما هي للنساء. وكذلك في مجال الصلاة فللنساء خصوصية في إسقاط ما أسقط الله عنهن من الصلاة، وأنه لم يوجب عليهن الجمعة ولم يوجب عليهن كذلك الأذان والإقامة. وكذلك فيما يتعلق بالصوم، فإن الله تعالى أسقط عن النساء أداء الصوم لسبب بعض الموانع الخلقية فيهن، ولم يسقط ذلك عن الرجال، وجعل المسقطات الأخرى مشتركة بين الرجال والنساء كالمرض والسفر ونحو ذلك. وأما الزكاة فلا فرق فيها بين الرجال والنساء، فكل من ملك نصابا وحال عليه الحول وهو في ملكه وجبت عليه زكاته سواء كان رجلا أو امرأة. وأما الحج فهو أيضا للجميع والخطاب فيه واحد، ولكن النساء يعذرن في بعض الواجبات التي تسقط ببعض الموانع كطواف القدوم مثلا وتعجيل السعي بعده، فإذا كانت المرأة متلبسة بمانع فإن هذا الطواف يسقط عنها ولا يلزم في مقابله دم ولا جبر بأية وسيلة أخرى. وللنساء خصوصية في الحج والعمرة ليست للرجال، وهي أن الحج والعمرة جهاد النساء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سألته عائشة: للنساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبين فضل الحج والعمرة بالنسبة للنساء بخصوصهن. أما الرجال فإذا أدوا الفرض وكان لهم مجال للجهاد في سبيل الله فهو مقدم على تكرار الحج والعمرة، والنساء عليهن تكرار الحج والعمرة ما استطعن إلى ذلك سبيلا. ثم ما يتعلق ببقية الأحكام، ما يتعلق منها بأحكام الأسرة، قد جعل الله للرجال حظا على النساء، ومع ذلك آتى النساء من الحقوق مثل ما عليهن، فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهذه الدرجة هي القوامة، وهي اتخاذ القرار في إدخالها في العصمة وإخراجها منها، فهذا القرار إلى الرجال وليس للنساء مشاركة فيه، فالمرأة ليس لها حق في الدخول في عصمة إنسان إلا برضاه وأمره، وليس لها حق في الخروج من عصمة إنسان أيضا إلا برضاه وأمره، فالقرار في ذلك إلى الرجال وليس للنساء فيه مشاركة، إلا ما وكل إليهن كما إذا خيرنا أو ملكنا، أو ما إذا افتدت المرأة من زوجها، فهذا حالات نادرة تقع بسبب بعض المشكلات الاجتماعية العارضة. ثم بعد هذا الأولويات الأخرى لا شك أن كثيرا منها مشترك، كطلب العلم وكالدعوة إلى الله تعالى وكتزكية النفس وتنميتها وتربيتها، فهذا من الأولويات المشتركة بين الرجال والنساء. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، ولم يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا منه، فقال: وقل رب زدني علما. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه في كل يوم، وورد عنه: كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. وهذا مشترك بين الرجال والنساء معا. ومثل ذلك الازدياد من الطاعات والعبادات، ومثل ذلك تزكية النفس وتنميتها، فهذا حق مشترك بين الرجال والنساء، وهو من الأولويات التي ينبغي أن يأخذ كل إنسان منها بقسطه. وكذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تحقيق الانتماء لهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فكل من انتسب إلى حزب من الأحزاب، أو إلى قبيلة من القبائل، أو إلى مؤسسة من المؤسسات، عليه أن يسعى لانتشارها وانتصارها وزيادة أفرادها. والنساء اللواتي انتسبن إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليهن أن يسعين لتكثير سواد المسلمين وزيادة أعدادهم وزيادة الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبذلن ما يستطعن في ذلك، فهن وافدات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يردن عليه الحوض يوم القيامة. ومن سعت منهن لنصر دينه ونشره بين الناس ودعت إليه، لا شك أنها لا يمكن أن يتساوى مقامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومقام من أعرضت ولم تفعل ولم تدعو إلى ما جاء به ولم تنب عنه في توصيل شيء من رسالات ربه. فالفرق شاسع بين القسمين والمستوى متباين. فلذلك نصل إلى ما يتعلق من هذه المسائل بخصوص المرأة. فمن أولوياتها فيما يتعلق بطلب العلم ما يتعلق بالازدياد من هذا المرجع الذي هو الوحي. فهذا الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو العهد بين الله تعالى وبين عباده، ومن أعرض عنه فإن الله تكفل له بالعذاب يوم القيامة وأن ينسى ويهان. فقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلهذا لا بد أن تكون هذه الأولوية بارزة في نشاط كل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، ولا تريد أن تنسى يوم القيامة ولا أن تفد على الله وهي عمياء لا تبصر. فتحتاج إذن إلى أن تخصص جزءا من وقتها لتعلم هذا الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بشقيه: الكتاب الذي هو كلام الله بلفظه ومعناه، والسنة التي هي بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بها ما أنزل الله إليه من الوحي. ولا بد أن يكون من أولويات المرأة المسلمة أن تأخذ حظها من ذلك، فهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى العاقل أن يتنازل عن حقه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهمل نصيبه منه. فلنتذكر قول ابن عباس رضي الله عنه وهو طفل صغير كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فجيء بشرابه فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ناول ابن عباس وكان عن يمينه وقال: إن شئت أعطيت من هو أكبر منك، يقصد أبا بكر وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي بعثك بالحق لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فكذلك على المرأة المسلمة أن تقول هذا، أن تقول: والذي بعثك بالحق لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتسعى لنصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص عليه. وقد جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل السوق في المدينة وهم يصفقون في البيع والشراء، فصاح فيهم: أيها الناس ثلاثا، حتى اجتمعوا حوله، فقال: هل لكم في نصيبكم من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: إن تركته تقسم الآن بالمسجد. فقالوا: من يرعى علينا متاعنا حتى نأخذ نصيبنا من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أرعاها. فوقف أبو هريرة في السوق، فخرج إلى السوق يستبقون إلى المسجد، فلم يروا إلا حلقات العلم، فرجعوا إليه فقالوا: ما وجدنا إلا قوما يتعلمون. فقال: ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة العاقلة أن تحرص على نصيبها من هذا الوحي. إن استطاعت أن تحفظ القرآن كاملا فهذا أفضل المراتب وأكملها، وقد يسره الله للذكر وسهل حفظه على من أراده، وكل من توجه إليه بقلب صادق وسأله الله تعالى فإن الله سيسره له. وأعرف شيخا كبير السن قد زاد على 80 وكان محبا للقرآن، فكان يسأل الله أن ييسر له حفظ القرآن وقد حفظه، فسألته كيف حفظت القرآن؟ فقال والله ما خصصت له وقتا من يومي، ولكن كنت أسأل الله أن ييسره لي فيسره لي. وقد تجاوز 80 من عمره. والله سبحانه وتعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ومن المهم من أولويات النساء أن يحرص عدد منهن من الخيرات السابقات بالخيرات على أن تكون سبيلا لحفظ النساء للقرآن، كما إذا فتحت محضرة في بيتها أو استأجرت معلما للقرآن ودعت أخواتها ليتعلمن القرآن وكانت سببا في ذلك وسبيلا إليه، فإنها يكتب لها أجر كل من درس وكل من انتفع وكل من عمل. ومثل ذلك ما إذا علمت تجربتها ودعت إليها، فلا شك أن من بينكن عدد من الحافظات لكتاب الله. ومن السهل أن تقدم كل واحدة منهن تجربتها في شكل درس مختصر في مسجد من المساجد أو في دعوة من الدعوات أو في مناسبة من المناسبات التي يجتمع إليها النساء، فتبين كيف حفظت القرآن وما تجربتها في مذاكرته وما تجربتها في تجديد حفظه. فإن حفظ القرآن ينقسم إلى مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة التحصيل، والمرتبة الثانية مرتبة التكميل. أما مرتبة التحصيل فهي أصل الحفظ والتصحيح، أن يكون الإنسان يحفظه عن ظهر قلب وأن يكون أداؤه له صحيحا ونطقه به سليما، فهذه مرحلة التحصيل. وكل حرف يقرأه الإنسان له به 10 حسنات، وإذا كان لا يتعتع وهو عليه غير شاق فهو يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. وإذا كان يتعتع فيه وهو عليه شاق يؤتى أجره مرتين، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. المرحلة الثانية مرحلة التكميل، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى ما يتعلق بمراجعة الحفظ، فالقرآن شديد التفلت من القلوب وسهل النسيان على كل من أعرض عنه وانشغل عنه بما سواه. ومما يعين الإنسان على مراجعته وتعاهده أن يتذكر قيمته وفضله، فالإنسان إذا تذكر أنه أوتي كنزا عظيما وذخرا جزيلا فإنه لن يفرط فيه بوجه من الوجوه. فإذا عرف قيمة القرآن وأنه أقدس ما على وجه الأرض وأنه كلام الله وأن الله قد خصه به ومنحه إياه، فإن عليه أن يقول ما قال نبي الله سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقبل على القرآن يثوره، ويكون من الذين يحافظون على الحال للمرتحل، كلما كملت ختمة بدأوا ختمة جديدة، فهذا هو الحال للمرتحل. وصاحبه يرقى يوم القيامة في جنات النعيم، فيقال له: ارقى ورتل واقرأ فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. ولا شك أن هذه المراجعة تحتاج إلى وقت وبرنامج، فإذا علمت المرأة التي حفظت القرآن وحصلته أو حصلت بعضه أنها أحرزت خيرا كثيرا وأن هذا الخير سريع التفلت، فإنها ستخصص جزءا من وقتها ولو كان ساعة من ليل أو نهار لمراجعة ما حفظته منه، وأفضل ذلك ما كان في الصلاة، فما تعود الإنسان على الصلاة به بين يدي الباري جل جلاله من القرآن سيكون أقواه حفظا وأقومه بيانا لديه. ولذلك فإن أي واحدة منكن إذا كانت تحفظ القرآن أو كثيرا منه، فسألناها الآن أن تحفظ بين أن تقرأ بين أيدينا سورة من السور، فإن كانت السورة مما تصلي به في صلاتها دائما سهل عليها ذلك، وإن لم تكن من السور التي تصلي بها صعب عليها ذلك وارتبكت في قراءتها. فلهذا مما يثبت حفظ القرآن أن يصلي به الإنسان في الفرض والنفل وأن يراجعه جميعا في الصلاة. وكذلك جزء من المراجعة في المصحف لما يحصل فيها من التدبر والأمور العجيبة. ومرة كنا في سجن فخرجنا، فسألني أحد المشايخ من حفاظ كتاب الله المعتنين به، فقال: ماذا استفدتم من القرآن في هذه الفترة؟ فذكرت له بعض المسائل العجيبة التي هي ترجع إلى المصحف ولا ترجع إلى الحفظ، منها مثلا الإعجاز في عدد الآيات وترتيب السور، فقد اطلعنا في السجن على إعجاز عجيب جدا في ترتيب السور من حيث عدد الآيات وعدد الحروف. فمثلا هذا الحزب، حزب الذي أوله سورة الجمعة، هو 5 سور. السورة الأولى منه سورة الجمعة وهي 11 آية، والسورة الثانية سورة المنافقون وهي 11 آية، والسورة الثالثة سورة التغابن وهي 18 آية، والسورة الرابعة سورة الطلاق وهي 12 آية، والسورة الخامسة سورة التحريم وهي 12 آية. فالسورتان الأوليان 11 آية، والأخيرتان 12 آية، وبينهما سورة في الوسط كانت زائدة على المستويين كأنها مركز الثقل والتوازن في هذا الحزب، وهي سورة التغابن. والحزب الذي يليه أوله سورة الملك وهي 30 آية، وآخر سورة منه سورة نوح وهي بالعد الكوفية أيضا 30 آية، وبعد السورة الأولى سورة القلم وهي 51 آية، وبعدها سورة الحاقة وهي 51 آية، وبعد ذلك سورة المعارج وهي 44 آية. فسورتان متساويتان وسورتان متساويتان، وواحدة جاءت في مركز الثقل والتوازن، وجاء فيها الانفراد في عدد الآيات. ونظير هذا متنوع متعدد في القرآن، وكل من لازم قراءة المصحف بتدبر كشف له منه أشياء كثيرة جدا، سواء تعلق ذلك بعدد الحروف أو بالكلمات أو بعدد السور أو غير ذلك. وقد لاحظنا من ذلك عجائب تتعلق بالحروف، فبعض الحروف صعبة النطق، فلذلك تكرارها في الآية الواحدة قد يكون محرجا لبعض الألسنة، فيحذف ذلك الحرف من آية ويؤتى به في موضع آخر منها، ويؤتى بنظيره في آية أخرى. فمثلا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هذه في آية سورة النحل. وفي آية سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالضاء حرف من الحروف الصعبة، وفي الآية الأولى جاء في أول الموضعين لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وفي الآية الثانية جاء في آخر الموضعين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها. فهذا من العجائب العجيبة. ومثل ذلك في سورة آل عمران في قول الله تعالى في قصة زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فهنا قال: أنى يكون لي غلام، والذي استغرب هو الغلام الذكر، ثم قال: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فهذا فعل كأنه غير مستغرب ولم يعبر عنه بالخلق. وفي آية في قصة مريم في الآية التي بعد هذه قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فلم تقل غلام لأن الجميع مستغرب في الغلام هو الذكر، والولد يشمل الذكر والأنثى. فمريم استغربت الجميع فقالت: أنى يكون لي ولد، وزكريا استغرب الذكور فقط فقال: أنى يكون لي غلام. وفي جواب زكريا: كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي جواب مريم: كذلك الله يخلق ما يشاء. فهذا خلق كأنه إبداع جديد. فهذا من العجائب التي إذا تدبر الإنسان وجدها، وهذا مما يثبت معلومات الإنسان في الحفظ. فإذا هذا هو الجانب الأول من التكميل، والجانب الثاني منه هو تدبر المعاني وتفهمها بدراسة التفسير وعلوم القرآن. وهذا من الأولويات التي لا بد أن يجعل أن تجعل المرأة المسلمة جزءا من وقتها لها. فإذا أخذت كتابا مختصرا في التفسير مثل تفسير ابن كثير مثلا، فأرادت أن تختمه خلال مدة محددة، فمثلا الكتاب الآن مطبوع في مجلد واحد، هذا المجلد الواحد إذا أرادت المرأة المسلمة أن تقرأ منه مثلا كل يوم صفحة واحدة، فخلال 2 سنين تكون قد ختمت تفسير كتاب الله تعالى كاملا. ومثل ذلك التفاسير المختصرة المكتوبة مع المصحف في كل صفحة من صفحاته، فصفحات المصحف في أغلب الطبعات 600 صفحة، فبالإمكان أن تختم المرأة صفحات التفسير مع المصحف إذا كانت تقرأ كل يوم من صفحة واحدة في أقل من 2 سنين، أي في 6 أشهر تقريبا. وهذا خير كثير، فالإنسان إذا تعلم مدلول كلام الله وتفهم معانيه واستطاع بذلك أن يكون من أهل التدبر والتفسير، فقد أحرز خيرا كثيرا، وهذا من الأولويات التي لا ينبغي التفريط فيها. ومثل ذلك الازدياد من السنة، فعلى المرأة المسلمة أن تجعل من أولوياتها ما يقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيدها حبا له واتباعا له. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل بتعلم سيرته وشمائله وتعلم سنته. فإذا أخذت المرأة المسلمة هذه العلوم الثلاثة من العلوم المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت لنفسها برنامجا من كل واحد من هذه العلوم الثلاثة، أرادت أن تدرس كتابا في السيرة خلال هذه السنة مع أخواتها أو في أسرتها أو مع بناتها، أرادت أن تعلمهن، فأخذت كتابا مختصرا في السيرة النبوية، مثل تهذيب السيرة مثلا لعبد السلام هارون، أو مثل الرحيق المختوم للندوي، أو أي كتاب من الكتب المختصرة الواضحة مثل فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، أو مثل فقه السيرة لمنير الغضبان، أو غير ذلك من الكتب المختصرة في السيرة. فتستطيع أن تأخذ خلال السنة 52 درسا، وبها تكمل السيرة النبوية في 52 يوما. وهذه دروس مختصرة يطلع فيها الإنسان على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهده وغزواته، ويتعلم أسماء أصحابه وأسماء آل بيته. وقد قال البدوي رحمه الله: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس، كأن الإنسان يراهم وينظر إليهم. ونظير هذا في السنة كما قال يحيى بن يحيى التميمي وهو من أصحاب مالك الذين رووا عنه الموطأ، فقد حدث بحديث وبحضرته أبو زرعة الإمام الرازي رحمه الله، فقال له أبو زرعة: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ فقال: يا أبا زرعة، ليس هذا زعزعة عن زوبعة، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه كأنه بين يديه، لا يمكن أن يشك فيه، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اتصال عجيب بين الإنسان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة إذا كان اسمها أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاتصال كاف من الشرف، وهو نسب أشرف من كل الأنساب. فإذا كان بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد متصل، ورجال تعرفهم فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف عظيم ومنزلة سامقة. وأهل الحديث يقولون: الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكذلك متون الحديث فبيها النور والبركة وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الترمذي رحمه الله عندما عرض كتابه وهو سنن الترمذي، قال: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. فلا بد أن يكون من أولويات المرأة المسلمة أن تطلع على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تريد بذلك محبته واتباعه وزيادة الإيمان به، فتحرص على تعلم سنته، وتحرص على معرفة الصحيح منها والسقيم، وتحرص على معاني مفرداتها وما يقتضيه التدبر منها من معرفة دلالاتها. والأمر ميسور سهل، فهذه السنة النبوية إذا أخذ الإنسان منها أي كتاب ولو كان جزءا قليلا فإنه صلة لا بأس بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قررت كل واحدة من الأخوات مثلا خلال 42 أسبوعا أن تحفظ 40 النووية وهي 42 حديثا، أو أرادت زيادة خير فكملت 50 بكتاب جامع العلوم من الحكم لابن رجب، فهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه شرحا مستوعبا كاملا شاملا 40 النووية، وأضاف إليها 8 أحاديث فكملت بها 50 حديثا. وهذه 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرحها كثير من الأحاديث الأخرى والحكم والعلوم، ولهذا سمى المؤلف كتابه جامع العلوم والحكم. وهو كتاب متوافر في الأسواق، سهل العبارة، كل امرأة يمكنها أن تتفهمه وأن تلخصه. فإذا أرادت المرأة المسلمة أن يكون لها درس أسبوعي من السنة تحفظ فيها حديثا واحدا من 50 حديثا، فخلال 50 أسبوعا تجد صلة قوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونورا عظيما من نور الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحفظ هذه الأحاديث وتتدبر معانيها من خلال هذا الكتاب الجيد. وتطلع على آراء أهل العلم وأقوالهم، وهذا مما يزيدها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية بسنته. وإذا كانت المرأة ذات همة عالية وأحرزت هذا القدر فسيدعوها هذا إلى الزيادة. ولذلك قال أهل الحديث: ما حفظ إنسان صادق حديثا واحدا إلا دعاه ذلك إلى حفظ عشرة أحاديث. كل من حفظ حديثا واحدا بإسناده سيدعوه ذلك إلى حفظ عشرة أحاديث، فإذا حفظها كل حديث يدعوه إلى عشرة فتكون مئة، ثم تدعوه المئة إلى أكثر وهكذا. فلهذا من أولويات المرأة المسلمة وبالأخص في هذا العصر الذي شغل الناس فيه بأمور الدنيا وتوافه الأمور أن يكون لها وقت تتعرف فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته وسنته وشمائله التي فيها أوصافه الخلقية والخلقية. وكل من درس تلك الشمائل الشريفة الكريمة فسيزيده ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة لخلقه ومحاولة للتخلق بهذا الخلق الكريم الذي زكاه الله في القرآن، فقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بعد هذا من أولويات المرأة المسلمة في هذا العصر أن تجعل جزءا من اهتمامها في تعلم هذه اللغة التي بها الكتاب والسنة. فمن المؤسف أن تكون المرأة المسلمة التي تريد أن تكون معلمة لأولادها وأهل بيتها لا تميز بين منصوب ومرفوع ومجرور،
فمن المؤسف جدا أن يقع منها هذا. فالأمر سهل، فنحن لا نريد أن تكون متخصصة ولا أن تدرس كتاب سبويه ولا كتاب السرافي ولا كتاب أبي علي الفارسي، بل يكفيها من ذلك أن تطلع على مختصر ابن أجرام وأن تدرك من خلاله تمييز الكلمات، أن تميز بين الاسم والفعل والحرف، وأن تعرف المرفوع والمنصوب والمجرور والمجزوم.
وهذا خير كثير تستطيع به أن تتفهم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومختصر ابن آج الروم ميسر سهل بالإمكان أن تأخذ كل مجموعة من النساء على أنفسهن أن يتعلمنه، فيجعلن له وقتا من كل أسبوع، ربع ساعة من كل أسبوع لدراسة باب واحد من هذه المختصرة، وكل إنسان يستطيع شرحها. فالصفحات قليلة محصورة، ومن إمكانه أن تدرس كل امرأة مع أخواتها صفحة واحدة مثلا في كل أسبوع صفحة واحدة، هذا لا يأخذ إلا ربع ساعة. ونحن نعلم أن كثيرا من النساء يضيع كثير من أوقاتهن في الجلسات وفي الحديث في سوالف الأمور ومواضيعها والأمور التي قد يكون فيها كذب وقد يكون فيها غيبة وقد يكون فيها مشي من نميمة، كثير من الأوقات تضيع في غير طائل، ومن إمكانه أن يتلافى ذلك وأن يتدارك. فهذه الأولويات والواجبات تأخذ الوقت وتنظمه. كذلك من أولويات المرأة المسلمة ما يتعلق بقيامها بشؤون بيتها ورعايتها لما أتمنها الله عليه في بيتها. وهذا البيت ينقسم إلى قسمين: إلى بيتها الذي نشأت فيه وتربت فيه وبيت والديها، وهما من أولى الناس برعايتها وعنايتها وخدمتها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما لهما من الحق، وأوصى الله عليهما وأوصى بالإحسان إليهما في كتابه، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعناية بشؤون الوالدين وبرهما وأداء حقهما وبالأخص في حال كبرهما وضعفهما من أولويات المرأة المسلمة. فإن الرجال يشغلون بتحصيل النفقات وبما هم مشغولون فيه من أمور الدنيا التي لا يستطيع النساء السعي فيها، فإذا كانت المرأة ترعى الوالدين فسيكون إخوتها على استعداد لتوفير ما هم بحاجة إليه، فتقوم هي بالعناية بوالديها ورعايتهما وبالأخص في حال كبرهما وضعفهما، كما قال أمية بن الأسكر رضي الله عنه: يا بني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش ثاني، يا بني أمية إلا تشهد كبري فإن نأيكما والشكل مثلان، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سيان، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ما لا يريبك مني راعي الضأن، إن عقد ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجندان، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فإذا كبرا في السن فإن عقولهما ستتراجع وأخلاقهما ستتراجع، وأبدانهما تضعف فيحتاجان إلى رعاية وعناية، فما كانت الأم تقوم به من نظافة المنزل ستضعف عنه، وما كانت تقوم به من رعاية سمعة البيت ومروءة أهله ستضعف عنه، فتحتاج بنتها إلى أن تقوم بذلك وأن تؤديه على الوجه الصحيح. ولتتذكر أنها كانت صغيرة عند والديها وكان يؤملان منها الكثير من الخير، وهي الآن قد كملت قوتها وكمل عقلها وقد ضعف وضعفت قوتهما وعقلهما، فاحتيج إليها، فعليها لا تكون مخيبة للأمل. والبيت الثاني هو البيت الذي هي شريكة في بنائه وتأسيسه، وهو بيت الزوجية، فمن واجباتها رعايته وعنايته والعناية به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأقل ما يجزي في ذلك أن تخصص يوما من الأسبوع للعناية بشؤون البيت، فتعتني بنظافته ورعاية ما فيه من الأملاك والأواني والملابس وغير ذلك. فاليوم الواحد إذا برزت فيه العناية بالبيت، وليس معنى ذلك أن لا تخرج منه، بل المقصود أن يكون جل تركيزها وعنايتها في هذا اليوم بشؤون البيت يوم واحد في الأسبوع، فإن ذلك كاف إن شاء الله، ويحصل به البر المطلوب والرضا الذي يقتضي استمرار بناء هذا البيت وترتيبه. وكذلك من أولويات المرأة المسلمة تربية الأولاد، وهذا أمر شاق صعب، وبالأخص في زماننا هذا لكثرة ما يعتري من الشواغل ولكثرة ما يأخذ منه الأولاد من أوجه التلقي الأخرى. فالولد يأخذ من المدرسة ويأخذ من الشارع ويأخذ من التلفزيون ويأخذ من الأصحاب ويأخذ من المسلسلات والجرائد والمجلات وغير ذلك، فهذه الوسائل جميعا هي التي تكون الرأي العام لدى الولد والبنت. فالأم إذا مزاحمة زحاما قويا، وبالأخص ما يتعلق منه بوسائل الإعلام لما فيها من الألوان والدعايات والتخصص في أوجه لفت الانتباه ولفت الأنظار، فأهل الإعلام يأتون بالصور والألوان والعناوين المثيرة، وقد درسوا وتخصصوا فيما يتعلق بلفت الانتباه، يعرفون ما يلفت انتباه الكبار وما يلفت انتباه الصغار وما يلفت انتباه النساء وما يلفت انتباه البنات الصغيرات. فتحتاج الأم إذن في زماننا هذا إلى عناية خاصة بتربية الأولاد، وذلك على وجه تكون فيه محبة مشفقة وتظهر محبتها للأولاد حتى لا يقع الانفصام. فنحن نعلم أن كثيرا من نسائنا كنا يربين الأولاد في هذا المجتمع بطريقة ليس فيها إظهار للمحبة، فالولد لا يشعر أن أمه تحبه إلا إذا كان عاقلا جدا ومنتبها لكثير من تصرفاتها، وإلا فأقوالها لا تدل على ذلك وأفعالها لا تدل عليه، لأنها لا تخاطبه إلا بالكلام الشديد ولا توجه إليه النصائح على وجه المحبة والإرشاد. فهذا النوع من الأساليب البدوية لم يعد الوقت قابلا له، فالناس الآن قد انتقلوا إلى حياة الحضارة وأصبح التلقي متنوعا، فتحتاج الأم إلى أن تصحب أولادها صحبة حقيقية فيها كثير من المودة والرعاية والعناية حتى تباشر تربيتهم على الوجه الصحيح. فمن أهم ما يتعلق بالتربية اختيارها للوسائل الأخرى التي تشاركها لتكوين الرأي العام للولد والبنت، فإذا كانت هي مشاركة في اختيار ما يدرسه الولد وما يقرأه، وكانت مشاركة لاختيار الأصحاب الذين يصاحبهم، وكانت مشاركة أيضا في ما يصرف فيه وقته، فالمدة التي يمضيها في الشارع تعرف ما يعمل فيه، والمدة التي يمضيها لدى الجيران تعرف ما يستغل به، فهذا من أولويات التربية، لأنها إذا أهملت هذا الجانب فهي تبني وغيرها يهدم. وقديما قال الحكيم: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ثم من هذه الأولويات أيضا العناية بصحة المرأة، فعنايتها بصحة نفسها وبصحة أولادها من الواجبات، فبدنها أمانة لديها، وبالأخص في هذا العصر الذي كثرت فيه الأمراض والأوجاع، وكانت مصداقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن ماجه في السنن وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، أن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المعونة. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فقد كثرت الأوجاع والأمراض في هذا الزمان فيحتاج إلى عناية بالصحة وهي من أولويات المرأة المسلمة، لكن لا بد من ضبط ذلك بالضوابط الشرعية. ومن أهم الضوابط الشرعية الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. فإذا قدر الله على الإنسان مرضا فإن كان مؤمنا فهو خير له، لأنه إن صبر عليه كان تكفيرا له ورفعا لدرجته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. والإيمان بقضاء الله وقدره يقتضي من الإنسان السعادة أبدا، لأنه لا يصيبه شيء إلا كان محبوبا لديه لعلمه أنه من عند الله. فإن كان خيرا، إن كان موافقا لهواه شكر الله عليه، وإن كان مخالفا لهواه صبر عليه فكان ذلك خيرا له. كذلك من هذه الضوابط المتعلقة بالصحة أيضا جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى. جانب التوكل على الله تعالى فهو ما يضعف لدى كثير من النسوة، فإن كثيرا منهن تركن إلى الأسباب وتعتني عناية فائقة بالعلاج وزيارة الأطباء. وإذا سمع الإنسان تكلم الطبيب يظن أنها تظن أن الطبيب يشفي من المرض أو يمكن أن يرفع عنها البلاء، وهذه أمور مخالفة للعقيدة الصحيحة. فلا بد أن نقوي في أنفسنا التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، وأن نعلم أن المخلوقين جميعا لا يملكون للإنسان حياة ولا موتا ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، وأنهم جميعا محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى مفتقرون إليه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فلذلك لا بد مع العناية بالصحة من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التضعضع والمذلة للمخلوقين، والعناية بالأسباب الشرعية التي يرفع الله بها البلاء، كالدعاء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهو يصطلع في السماء مع البلاء. وكالصدقة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأنها تزيد في العمر. وكذلك صلة الرحم التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد في العمر أيضا وترفع البلاء. فهذه الأسباب الشرعية أيضا لا بد من العناية بها مع العناية بالأسباب الكونية. فالأسباب الكونية كالنظافة والغذاء والدواء ونحو ذلك لا بد في مقابلها من العناية أيضا بالأسباب الشرعية كالصدقة والدعاء والذكر وصلة الرحم، فإن الله يرفع بهذه من البلاء ما لا يرفعه بالأولى، ويشفي بها من الأمراض ما لا يشفيه بالأولى. هذه إذن بعض أولويات المرأة المسلمة، ولم نستطع أن نأتي على كلها لضيق الوقت والظروف الصحية، ولكن لعلنا نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى لاستكمال بعض جوانبه التي نحن بحاجة إلى مراجعتها ومذاكرتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.